أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طيب الله اوقاتكم جميعا بكل الخير، وها نحن وحلقه جديده ومع حلقه جديده من نقطه صدام. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا مع حضراتكم عن اخر حاجه في تركستان، لو حضراتكم طبعا متابعين معانا السلسله، لان طبعا اوصي كل المشاهدين ان يتابعوا السلسله على بعضها، ما ينفعش يعني نسيب حلقه ونعدي حلقتين ونتفرج على حلقه ثانيه، لازم تواصل. وزي ما قلت لكم انا كمشاهد بالفعل استفدت بالفعل من الدكتور راغب السرجاني تحديدا من المعلومات القيمة اللي قالها، مش بس هي معلومات قيمة وخلاص، لا هي واقع إسلامي لازم نعيشه رضينا أم لم نرضى، لأن زي ما قلت من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. عرفنا آخر حاجة الحلقة اللي فاتت انتشار الإسلام في تركستان وصل إزاي، وتركستان زي ما قلنا كانت بجوار منغوليا، ولما نقول منغوليا يعني نفتكر التتار ونفتكر جنكيز خان، طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده، ده هنقوله بشيء من التفصيل وعلاقته ايه بواقعنا الاسلامي مع الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا عندي.
نكمل السلسله الممتعه مع حضرتك ونبدا من التتار، واتكلمنا المره اللي فاتت عن التتار، عاوزين نعرف شويه عن التتار وتاثيرهم على تركستان تحديدا في ذلك الوقت.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. انا برضو برجع المشاهد تاني ومشاهده إلى أننا بنتكلم على تركستان عشان أحداث تركستان الأخيرة الآن واحتلال الصين لإقليم تركستان ومشاكل الإيجور اللي قرينا عنها في الجرايد كتير ومش فاهمين جذورها إيه، فده اللي بيخلينا ندور في جذور القصة. فلما دورنا في جذور القصة لقينا حاجات ممتعة جميلة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية،
ونعرفهم يعني إيجور.
وعرفنا أن الإيجور دول تفرع من الأتراك، والأتراك دول عائلات كبيرة جدا جدا ضخمة هائلة، من العثمانيون ومن الزنكيون ومن الطولونيون ومن الإيجور ومنها غيرهم وغيرهم في التاريخ، لهم أثر مستلاجيكا طبعا لهم أثر ضخم جدا في التاريخ. التتار لما ظهروا، التتار تقدر تقول بمنتهى يعني القوة كده أفشع أمة وجدت في التاريخ حقيقة. أمة يعني كما يقول ابن العماد، أنا خلينا أقول لك كلمة واحد مؤرخ مسلم بيوصف قصة التتار، فقال جملة قصيرة كده، قال في شذرات الذهب الكتاب بتاعه الجميل يعني، قال هؤلاء وكأنهم لا يقصدون بحروبهم الملك ولا السلطان ولا المال، ولكن يهدفون إلى إفناء النوع البشري.
وكأنهم مصاصوا دماء.
هم هو دورهم كده، أنا دوري أفني المجتمع البشري. فقاموا قيام دموي شرس في غضون سنوات قليلة، هم قاموا 603 تحديدا في منغوليا، انتشروا انتشار زي النار، خدوا الصين كلها. وياريت المشاهدين يراجعوا الخريطة ويشوفوا ان منغوليا حتة قد كده والصين وحش كبير، خدوا الصين كلها في 3-4 سنوات اكتسحوها، وصلوا لكوريا، خدوا كوريا وخدوا فيتنام وخدوا تايلاند وخدوا كل ما هو جنوب الصين. وبعدين بدأوا يتجهوا بقى ايه غربا. اول حد قابلهم تركستان الشرقية.
تمام.
الصدمة الاولى اللي خدها العالم الإسلامي للتتار خدتها تركستان الشرقية، مذابح حصلت في تركستان على أعلى مستوى، احتلال طبعا لتركستان، قتلوا أعداد هائلة. لما أقول قتلوا أعداد هائلة أنا لا أقول
لأنهم مسلمين
عشرات أو
يعني، هل لأنهم
هو يقتل الآخر هو يقتل الآخر
أي بس
أي آخر،
بغض النظر
دخلوا على روسيا، روسيا كانت نصرانية دبحهم كلهم، دمروا موسكو، دمروا أوكرانيا شلوها كلها من طريقهم، وقعد ساحب على الاتجاه الغربي، خد في سكته طبعا تركستان الشرقيه كاول ضربه. وبعدين قام جاي داخل بقى على كازاخستان وطاجكستان واوزبكستان، كل ده مسحه في طريقه وكمل، وكمل بقى دخلوا على أوروبا. يعني وصلت الدولة التتارية. وأنا عايز المشاهد برضو يبقى كده يبص على خريطة في يوم من الأيام ويعرف الكلمة دي معناها إيه. حدود الدولة التتارية شرقا كانت كوريا وغربا كانت بولندا في منتصف أوروبا. دولة واحدة. دولة واحدة فيها أكتر من نص العالم. فيها العالم تقريبا. ما عادش إلا النص الغربي لأوروبا وما عادش إلا أفريقيا. وصلوا وخدوا الشام كلها وطبعا كسحوا الخلافة العباسية وسقطوا دخلوا بغداد. قصة مأساوية لما أقول إن التتار
يعني أكلوا كل يابس وأخضر.
يعني
ولذلك
معدومة الحضارة.
كان فيه أحد الكتاب شبههم تتار تحديدا بيأجوج.
ومأجوج نعم صحيح.
وقال يمكن أعتقد إن هذه القبائل أيوة أعتقد إن هذه القبائل موجودة ليأجوج ومأجوج في شرق آسيا. في الحته بتاعه الصين وفيتنام
والى الان احنا يعني انا شخصيا عندي قناعه شخصيه
ودي طبعا يكون علامه من علامات الساعه
ان يأجوج ومأجوج من علامات الساعه سياتون من المشرق من هذا المكان واحنا ما شفناش من هذا المكان لحد دلوقتي الا هذه الكوارث.
يعني في تشابه في الهمجيه يعني حضرتك بتقول التتار دلوقتي اكلوا كل يابس واخضر لم يفرقوا بين مسلم او مسيحي او يهودي او بوذي او
اخر اي حد ضدهم. طلعوا هذه الطلعه عملوا هذه الاعمال لما بقول لك انهم دخلوا على مدينه موتوا منها حد. يعني مثلا على سبيل المثال مدينه مرو نذكرها في ايران طبعا اسلاميه. دخلوا هذه المدينه كان سكانها 700,000 قتلوا كام؟ 700,000. متخيل 700,000 رجل ومراه وطفل وشيخ الشعب بكامله. انت متخيل انك ممكن تحيط مدينه
مفيش مقاومه خالص.
مفيش مقاومه بالمره. دي طبعا كانت حياه خذلان شديده جدا في العالم الاسلامي.
يعني ده احنا النهارده في عصر النووي والقنابل الذريه
ما بيحصلش الكلام ده. عشان كده بقول الحمد لله الامه دلوقتي فيها نفس عن الفترات السابقه عشان الناس اللي بتحبط. لا احنا مرينا بفترات اسوا من كده وقمنا بفضل الله. فهم الشاهد الثاني في قصه التتار انهم قوم كارهين للمدنية وللحضارة. يعني أبسط شيء لما دخلوا بغداد وحبوا يعدوا من النهر من الناحية الشرقية للناحية الغربية لنهر دجلة وملقوش كوبري بمنتهى الغباء راحوا على مكتبة بغداد طلعوا الكتب
حرقوها وخلوها يعدوا عليها
رموها في المية كتب كده نفسها يعني رموها في المية
والباقي يعدوا عليه
عشان يعملوها كوبري. طب يا أخي أنت أمة جاهلة.
مكتبة بغداد بالمناسبة اللي كان فيها
ملايين الكتب في كل فرع.
يا سلام.
يعني انا لو كتب شرعيه فقط انا ممكن افهم انهم بيدمروا عقيده اللي قدامهم. كتب طبيه وهندسيه وفلكيه وجغرافيه. ليه انت امه لقيطه ملهاش اصل جاي متخلف ما عندكش اي نواه حضاره ولقيت كنوز علميه خدها استفيد بيها على الاقل بلاش يا سيدي تسيبها للمسلمين خدها استفيد بيها. اما خدها رماها في الميه
عشان يعدوا بيها
غرقها وعدى الناحيه الثانيه وخلاص. كذلك فعل الصليبيون على فكره لما دخلوا قرطبه جوهره العالم اتكلمنا عليها كذا مره في الحلقات. لما دخلوا انا اذكر احد القساوسه كان اسمه كمبيس في يوم واحد
دخلوا المساجد وحرقوا المصاحف
80,000 كتاب علمي من مكتبه قرطبه حرقهم في ميدان من ميدان قرطبه. الصليبيين لما دخلوا الشام طرابلس الشام حرقوا 3,000,000 كتاب في ميادين طرابلس كانت من اكبر مدن العلم في العالم الاسلامي. هكذا يتعامل الغزاة للعالم الإسلامي. عشان أنا أفرق ما بين كده وحدك سألت بكده موضوع الفتح الإسلامي والفروقات. شوف إحنا رايحين هناك شايلين الكتب معانا والعلم وعاملين نعلم وده جاي يحطم الكتب اللي عندنا والتراث.
وأنا كنت متعمد أسأل حضرتك لأن بقول لحضرتك أحد الكتاب الغربيين بيقول إيه الفرق بيننا وبينكم؟ أنتوا كان في حروب إسلامية وإحنا برضو في غزوات استعمارية.
الفرق
شاسع.
الفرق بين السماء والأرض.
دي فتوحات.
الفرق بين
الاستعمار وما بالنا بالتتار. التتار دايرته استعمار. يعني احنا بنقول الحمله الفرنسيه لما جت على مصر اي كان فيها شق ثقافي اي كان فيها شق اي ما يكون يعني الحمله الانجليزيه يمكن عملوا شك يعني شبكه من سكر حديد موجوده في مصر مش ما كانتش موجوده في الوقت ده على مستوى العالم الانجليز. لكن لما يجي التتار ياخدوا المكتبات كلها ويحرقوها
وهكذا
كلها ويعدوا عليها من
ده منتهى الهمجيه. يعني عملوا حاجه في بخارى لفتت نظري برضو. بخارى في اوزبكستان دلوقتي اللي هي اصل منشا الامام بخاري رحمه الله. راحوا بخارى قتلوا الناس اللي في بخارى.
يبقى اصل بخارى هي اوزبكستان.
في اوزبكستان دلوقتي
اللي هي موجوده في اوزبكستان يعني دلوقتي. اقرب حاجه ليها ايه حاليا؟
حاليا هي بخارى مشهوره دلوقتي وسمرقند هي جنب افغانستان على طول
على طول
قريبه من افغانستان
او منشا
الإمام بخاري. الإمام بخاري مش عربي عشان بس
أيوة.
مفاجأة للناس يعني. الإمام بخاري مش عربي، الإمام مسلم مش عربي، والترمذي مش عربي، والنسائي مش عربي، وابن ماجه مش عربي، اللي هي كتب الأمهات الرئيسية بتاعتنا باستثناء أبي داود العربي الوحيد. فيعني شو قد ايه فضل انتقال الإسلام إلى غير المسلم.
يعني هي الأصول بتاعتهم مش عربية،
مش عربية كلها ومع ذلك أتقنوا العربية وبقوا أبرع في العربية من أهلها. يعني الإمام بخاري من أبرع الناس في اللغة العربية.
صحيح.
فمهم الشاهد أنه لما راح بخارة قتلوا 200,000 مسلم في بخارة التتار، وبدأ يجمعوا الغنائم، جمعوا وشالوا في طريقهم مكملين، وفي الآخر في غنائم مش قادرين يشيلوها، عملوا إيه؟ ولعوها. الغنائم ديت حرير ولبس وأثاث وأموال مش قادرين نشيلها. طب ما نسيبهاش، لأ نفسدها، حرقوها. تدمير بشع.
يعني يسيبوها، هم مش قادرين يشيلوها، يسيبوها،
يسيبوها، لا
يستفيد بها الغير،
حرقها وخلاص، منتهى الهمجية.
غريب يعني.
هؤلاء الهمج دخلوا التركستان الشرقية.
معلش يا دكتور، منشأهم ايه تتار دول؟
منغوليا، هم منغوليا.
يعني مين
عرقهم؟ عرقهم المغول، اللي هو برضو نفس القصة بتاعت الأتراك، هم من يافث أولاد نوح عليه السلام. يافث لي أبناء كتيرة.
يعني أشعر أنها قبائل شيطانية ليست قبائل آدمية بالمرة يعني.
أنا عايز ليس المشاهد
من بني آدم يعني.
بالضبط، عايز المشاهد يقعد حاطط هذه الصورة في ذهنه. عشان هديله مفاجأة بعد شوية. هذه الصورة الهمجية المتوحشة اللا إنسانية الأشد من الحيوانية. الحيوان بيأكل اللي عايزه بعد ما شبع ما يأكلش تاني. دولت بيقتلوا أي حد، يعني أبشع من الحيوانات.
ودايما بيقول يعني علماء النفس الحيوان بيقتل للدفاع عن النفس.
أو ليأكل.
لكن دول يعني
أما يقتل هذا لهدف القتل، لهدف إفناء النوع البشري، لما يكون ابن العماد فهذا شيء. حتى ابن الأثير ما كانش عايز يكتب قصتهم، كان معاصر. ابن الأثير بتاع صاحب الكامل في التاريخ كان معاصر، وقال أنا مش قادر أكتب القصة، من ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام بيديه.
السلام.
شوف صحيح. يعني قال انت قضية انتهت.
صحيح.
الإسلام خلاص بينع، لأن الناس دي بتذبحه بشكل غير طبيعي. قال والله، قال في بداية الكلام، أنا في غاية الحزن، ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا. ده ابن الأثير رحمه الله. نعم. والأسف الشديد أنا حزنت عليه حزن شديد، ابن الأثير، لأنه مات قبل ما يشوف عين جالوت، مات قبل ما يشوف انكسار التتار. يعني مات وهم التتار في قمة السماء. المهم إن هو التتار دخلوا تركستان الشرقية.
أيوة.
عملوا فيها ما عملوا في كل العالم، مجازر ومذابح ودمروا كل شيء حضاري، كل الشغل اللي كان عامله قبل كده، ستوك بغرخان وهارون بغرخان واللي احنا قلناه والمدارس، دمروا كل الكلام ده، جابوا الأرض على الصفر. للأسف الشديد الحضارة الإسلامية
والنهضة العلمية اللي عملها هارون بغرخان
دمروها.
يعني عمل، بفكر السادة المشاهدين تاني، أرض وقف لا تقل عن
خمس الأرض
لتعليم
المدارس
والمدارس
والمساجد.
قد ايه كان في عصر يعني ازدهار.
صحيح.
في ذلك الوقت
العصر المزدهر ده كله دخل التتار مسحوه للاسف الشديد في القرن السابع الهجري 600 وشويه. هم اول دخولهم في العالم الاسلامي كان 617، يعني الضرب او اخر 616 هجريه. دمروا تركستان في الوقت ده. ومرت الايام، مرت الايام ودخلت التركستان تحت حكم المغول، وعاش في التركستان مسلمون. شيء غريب.
ازاي؟
شيء غريب، كيف الثبات على الدين الى هذه الدرجة؟ يعني بعد الهجمة التتارية ديت خلاص الامور هديت وسيطرنا، بطلوا يقتلوا، وظل المسلمون على دينهم مع الفتنة في الدين
رغم وجود التتار،
رغم وجود التتار والقتل والسحل والاضطهاد والبطش، ولسه مسلمين سبحانك يا ربي.
وهو ده موقف الإسلام
دائما. الثبات.
ده موقف الإسلام.
ثبات عجيب.
من البداية.
حاجة بقى أغرب من
كده. وده السر.
من القصة دي كلها.
سر غريب. يعني.
هذا الدين بيتغلغل في وجدان الإنسان.
يعني يفكرني ببلال بن رباح مثلا.
مثلا.
هي يعني نفس كيف القصة. هذا الثبات.
هي نفس القصة. قصة بلال تتكرر في التاريخ مشاهد كثيرة. دولة التتار بعد جنكيز خان انقسمت على نفسها أكثر من قسم. يهمنا منهم قسمين.
أيوة.
القسم اللي هو الرئيسي منغوليا والتركستان الشرقية، عشان كده يهمنا ده بقى دولة لوحده. انقسمت دولة التتار إلى أكثر من قسم،
منغوليا والتركستان الشرقية.
منغوليا والتركستان الشرقية. والقسم الثاني اللي يهمنا قسم الصين، عشان ليها علاقة بقصتنا. قسم الصين. القسم بتاع التركستان الشرقية ومنغوليا ده مرت الأيام، هم عايشين بقى تحت حكم المغول، مسلمين بيضطهدوهم المغول بس موجودين. لحد سنة 722 هجرية واحد من المغول المتوحشين الإرهابيين الدمويين دولت أرى عن الإسلام صفحة فأسلم، اسمه طرمة تشبرين. طرمة تشبرين
قائد
مغولي.
مغولي
مغولي فعجبوا الإسلام فأسلم، وأسلم المغول في التركستان. الله أكبر.
يا سلام. مجرد
الهمجيين دولت
مجرد إراية عن الإسلام،
عارف الإسلام، ما كانش يعرف الإسلام، هو كان طايح في الدنيا بيقتل هنا ويقتل هنا، بيقتل النصارى ويقتل المسلمين ويقتل البوذيين ويقتل كله في سكته. واحد شغل مخه، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الليل مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هو تفكر طرمة شبرين ده تفكر، لا هذا الكلام كلام منطقي جدا وعقلاني، والإسلام ديانة سلسة وسهلة ولينة تدخل القلب بسهولة، ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل
من مدكر. فالناس فدخل في الإسلام فأسلم المغول، فأصبحت التركستان إسلامية بتركيها ومغولها. سبحان الله، يعني الأتراك المحتلين واللي احتلوهم المغول أسلموا، وهذه من الظواهر العجيبة جدا في التاريخ غير مفهومة عند الغربيين. كيف
هو ده السر اللي موجود فعلا يا جماعة في إسلامنا؟ في سر بالفعل هو اللي بيخلي كل أولئك الذين يعتنقون الإسلام يعتنقونه عن يقين وعن حق وعن ثبات. فاصل ونعود إليكم، فكونوا معنا. حضراتكم ان في سر عجيب بالفعل في ثبات اولئك الفئه الضعيفه المغلوبه على امرها، ومع مين؟ مع التتار. فين؟ في تركستان، اقليه ضعيفه جدا مسلمه، لاقوا يعني شتى الوان العذاب على يد التتار اللي كانوا بياكلوا كل يابس واخضر، وكانوا زي ما قال دكتور راغب يعني القتل من هدف القتل، مش عشان حاجه تانية اكتر ان هم يعني بيتلذذوا لما يشوفوا دماء. وده اللي هي يعني هنبدا بيه مع دكتور راغب. ايه السر؟ يعني حضرتك قبل الفاصل كنا بنقول كيف يعني تعايش هؤلاء، او كيف العجب او نقطه التعجب في الاسلام جدا،
التعجب في الاسلام المغول الحقيقه. انا عايز اقول لك ان دلوقتي لو انت تيجي ترجع تحلل الموضوع بهدوء كده، مين اللي اسلم دلوقتي؟ طرمة شبرين ده مين؟ ده الحاكم بتاع القوم، الجيش المنتصر اللي دخل دوله واحتلها. من أعجب الأمور في التاريخ والغرب مش فاهمه، إزاي منتصر
ويدخل الإسلام
يتأثر بدين الدولة اللي غلبها؟
فين بقى السيف والإسلام دين حرب ودين سيف
مثلا؟ هذه من أبلغ الردود.
صحيح.
يعني إزاي الدولة المنتصرة، الدولة المنتصرة تفرض عقيدتها،
تفرض وأنت في موضع القوة وفي موضع الزعامة،
تفرض لغتها، موضع تفرض ثقافتها، تفرض كذا كذا كذا. إزاي الدولة المغولية تخش الإسلام، تقرأ الإسلام، ثم جاي مستسلم على أيد الضعفاء الذين قهروا على أيديهم؟
يا سلام،
شيء غريب
والله. رسالة للعالم كله.
والله
دكتور راغب، وهي أولئك الذين ينكرون أو يستنكرون من قريب أو من بعيد دخول الإسلام بالهدوء والسماحة والحب، يقرأوا ويفكروا جيدا في التاريخ كما قال دكتور راغب. هذا القائد من التتاري يدخل الإسلام،
يدخل الإسلام ويدخل معه قومه،
يعني سبحان الله
تحول الشعب في التركستان من المحتل ومحتل، يعني الذي احتل والذي احتل، الاثنين تحولوا الاثنين اصبحوا مسلمين، واصبحت التركستان خالصه اسلاميه خالصه من الاتراك ومن المغول، الاثنين مسلمين. وهذا ليس المرة الأولى على فكرة، يعني في تاريخ التتار أيام جنكيز خان كان في واحد من أولاده كان اسمه بركة خان، تسمى بعد كده اسمه بركة خان. هذا الرجل ده كان برضو تتري وأسلم وعمل ما يسمى بالقبيلة الذهبية الإسلامية الموجودة دلوقتي في جنوب روسيا، وعمل حاجة اسمها تتارستان، إقليم محتل إسلامي محتل من روسيا ما نسمعش عنه للأسف الشديد، وهو كله مسلمين وأصولهم التتار مغول.
كان أصله ابن جنكيز خان.
وأصله من العيلة التتارية الكبرى الرأسية اللي احتلت العالم كله، ومع ذلك أسلم. وده فعلا ظاهرة عجيبة جدا. المحللين الغربيين بقول لك اللي بيكتبوا التاريخ بيقفوا قدام دي مش قادر يفهمها. إزاي واحد منتصر دخل في دين المهزوم؟ فده سبحان الله فعلا من الحاجات العجيبة. خلينا بقى أرجع معاك تاني الجزء التاني المهمنا في دولة التتار لما انقسمت بعد جنكيز خان. قلنا في قسم اللي هو منغوليا والتركستان، ودي قصته مع طرمت شبرين وإزاي دخلوا في الإسلام. القسم الآخر اللي هو يهمنا قسم الصين، لأن في أحداث تهمنا. قسم الصين ده كان تحت حكم واحد اسمه كوبيلاي. كوبيلاي ابن أوكيتاي، يعني مش مهم التفصيل، مش عايز المهم المشاهد يحفظه. مش مهم. ده قائد مغولي حكم الصين. الصين زي ما قلنا فيها مسلمين من زمان، من أيام سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والبعثات الأموية والبعثات العباسية. فاكرين احنا الكلام تمام. قلنا البعثات راح اتعلم
وذكرنا الحاجات دي في أول حلقات.
ما دخلتش بس البعثات الإسلامية، ما دخلتش تركستان بس، دخلت الصين نفسها
تمام.
وصل كل حتة في الصين، علموا الناس الإسلام، دخل ناس في الإسلام. فبقى في صينيين مسلمين، دول مش عرب راح هناك ولا فاتحين، دول صينيين ومعظمهم من قبيلة اسمها الهوي. قبيلة الهوي ديت قبيلة صينية بحتة.
أيوة.
يعني عينيهم عاملة كده ووشهم أصفر. صينيين ومسلمين. فلما دخل كوبيلاي وحكم الصين وبدأ يبص حواليه،
قائد الصيني،
قائد مغولي بيحكم الصين،
قائد مغولي في الأصل،
قائد مغولي من عيلة جنكيز خان
تمام،
بيحكم الصين. الراجل الدموي ده الباشع ده اللي عايز بقى يدير الصين، الصين دولة عملاقة. فبدأ يدور على الناس اللي تساعده في إدارة هذه البلد. فبص لقى أكتر ناس محترمة في الصين
هم المسلمين.
شيء غريب جدا. رسالة والله العظيم في منتهى القوة لكل جالية إسلامية موجودة في العالم كله. في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في اليابان. هذا الاحترام لفت نظره. فبدأ يجيب، هو مش مسلم وما أسلمش ولا أحفاده أسلموا. لكن الناس ديت هي المحترمة، هي الأمينة، هي المثقفة، هي النظيفة، هي اللي بتعرف تعرض رأيها صح، هي.
فتأثر بيهم.
تأثر بيهم.
واستغرب يعني.
وهو عايز يدير دولته، هو ملوش دعوة بدينهم.
أيوة.
لكن أنتوا إيه اللي بيجمعكم؟
هو عاوز الأنماط دي.
يعني عاوز يقيم
دولة بهذا الإيه؟
هو بالظبط كده.
بالأمانة ديت والتعامل دول.
قوي وكفء في مجال العلم بتاعه وأمين. فجابهم بتجرد غريب. وبدأ يعينهم في المناصب الكبرى في الصين.
يا سلام.
الحكم مغولي على دولة صينية بوذية كونفوشيوسية، والذي يمسك الولايات مسلمون.
اسمح لي، أنا الدرس اللي باخده من هنا وهو حاجة، إن يمكن الله في الأرض لعباده
المؤمنين.
سبحان
الله، فعلا آية.
رضينا
آية والله العظيم آية.
يعني الـ 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 المناصب القيادية عند الإسلام أعتقد هي لا يسعى إليها، مش كده ولا إيه؟ ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم.
نعم.
يعني وليت
عليكم. نفسه بيقول نحن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه.
صحيح.
حريص عليه مرة مش هتنفع فيها.
فهذا القائد المغولي،
إنما ده هو اللي بيدور عليهم،
أعجب بهؤلاء الفئة المسلمة
خلقا وعلما،
وبالتالي ولا منهم
ولاهم
قيادات.
أنا عايز أقول لك بقى
في النظام الحاكم، يعني
في التاريخ بقى حاجة جميلة أوي. الصين كانت 12 ولاية، 12 محافظة تحت حكم كوبيلاي هذا وأحفاده. وصل الأمر إلى أن المسلمين كانوا حاكمين 8 ولايات من 12 ولاية.
ما شاء الله.
وهم أعدادهم، هم جالية، هم أقلية قليلة جدا.
باختيار من القائد نفسه،
باختيار من قائد الدولة، بيختار المسلمين قواد الدول. أحكي لك على واحد اسمه شمس الدين عمر، وأيها المشاهدون والمشاهدات احفظوا هذا الاسم، شمس الدين عمر. سهل، شمس الدين عمر صيني. هذا بني آدم صيني، رجل صيني مسك ولاية في أحد الولايات ادهاله، فأدارها الولاية بشكل جيد جدا. مسلم متمسك بدينه وبيدير صينيين بوذيين وبيدير مغول لا دين لهم وهو مسلم ادارهم. فعجبهم الاداره بتاعته فرقوه، مسك ولايه تانية وولايه ثالثه اكبر وولايه رابعه اكبر، ثم مسك قضاء بكين.
يا سلام.
ثم والي بكين كان اسمها كان اسمها يانغ بليغ، خان بليغ اللي هي بكين.
اسمهم غريبه شويه.
خان بليغ خان بليغ ديت اللي هي بكين اصبحت بكين بعد كده، اللي هي العاصمه، كانت العاصمه فعلا ساعتها عاصمه المغول في الصين. بقى شمس الدين عمر والي بكين، محافظ العاصمه، مسلم في عهد الدوله المغوليه اللي بتحكم الصين. وفي هذا العهد بدأ شمس الدين عمر ينشر المساجد في ربوع الصين.
يا سلام.
الراجل مسلم وما فتنش في المنصب بتاعه ده، وتزلف إلى الحكام المغول بأن يكون على دينهم، أن يكون على شكلهم، أن يسكت عن دينه. ما عملش كده، لا، بمنتهى القوة والبأس، مع أنه ممكن يضحي بمنصبه
لأن الدين النصيحة.
ممكن يقول له والله أنت لا، أنت كده بتنشر دينك بقى، طب مع السلامة، ما تسيب الكرسي بتاعك. لا، بدأ يتحرك في الصين بنفوذه وقوته وماله، ينشر بقى المساجد ويبني مسجد هنا ومسجد هنا. يا أخي،
يعني هي رسالة لأن يقول القائد كلمة حق،
حق
في أي مكان وفي أي عصر ومصر،
في ظروف صعبة جدا. نتكلم في أرض الصين، في أقلية مسلمة، وراجل عمال ينشر دين في وسط البوذيين والكونفوشيوسيين واللادينيين، وعمال ينشر الإسلام ويبني مساجد. الآن يا أخي إبراهيم، في الصين أكبر عدد من المساجد أسس في العهد المغولي للحكم في دولة الصين.
سبحان الله.
لحد دلوقتي موجودين، يعني اللي بيزور الصين دلوقتي يروح يصلي في مساجد بكين، في مساجد موجودة في شنغهاي، موجودة في تركستان، موجودة في كذا، في الصين بشكل عام. الذي بنى هذه المساجد شمس الدين عمر والولاء المسلمون الذين كانوا يحكمون الصين، والصين ليست دولة إسلامية.
سبحان الله.
فعلا، أنا يعني هذا الموضوع فعلاً، يعني خليني أخذك نقلة عكسية، ومعلش المشاهد والمشاهدة مش عايزهم يزعلوا. إحنا بنقول الكلام عشان نتربى وعشان نتعلم وعشان نرجع لأصولنا.
صحيح والله.
أخذك سالة عكسية بقى لإيطاليا، فرنسا، إسبانيا. أنا زرت البلاد ديت، قعدت مع الجالية المسلمة وسمعت منهم.
من فترة بعيدة ولا قريب؟
قريب. يعني شهر شهرين، بزورهم كتير، يعني بروح كتير. انا مختلط جدا بالجالية هناك المسلمة، وهم محتاجين الحقيقة، محتاجين الناس تروح لهم وتعلمهم وتكلمهم، وهم فيهم خير كبير. بس انظر بقى لمثال الاخر، سألوا لي معلومة ان السجون الايطالية والفرنسية والاسبانية والدنماركية عدد المسلمين، نسبة عدد المسلمين فيها أعلى بكتير جدا جدا من نسبة السكان الطبيعيين، من نسبتهم في نسبة السكان.
غريبة.
يعني لو قلنا مثلا المسلمين في فرنسا مثلا 2%، فهم في السجن 20% من المسجونين. طب ليه؟ أنا قلت اضطهاد ديني بقى، قلت مش عارف، لا، ده مخدرات ودعارة وهجرة غير شرعية ورشوة واختلاس وكذا وكذا. والناس دلوقتي الطباع العام عند الشعب، عند كثير من أبناء الشعب الأوروبي، أن تخاف لما يجي لك مسلم يتعين عشان يخدعك في شيء أو شيء، أو يكذب أو يسرق أو يعمل كذا أو كذا. ما هذه الرسالة السلبية؟ طبعا مش معنى كده أن الجالية كلها كده، الجالية فيها ناس أفضل جدا على عيني وعلى راسي وأفضل مني ألف مرة، وأنا اختلطت فعلا مع ناس منهم، وفي ناس شايل العمل. بس هذه الرسالة السلبية اللي بتوصلها الجالية لا شك أن هي بتأثر سلبا على المجتمع.
أكيد.
عكس تماما اللي كان بيعمله المسلمون الموجودين في الصين في هذا الزمن الجميل، اللي هم حكموا الصين وليست الصين دولة إسلامية، وده شيء من غرائب التاريخ فعلا.
والله يا دكتور، يعني بالفعل هذه المواقف تذكرني بقد كده أن الإسلام بالفعل له عزة وله شموخ وله أنفة وله سر، زي ما قلت حضرتك، سر غريب. واسمح لي هنا نتوقف ونكمل غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، هنا نتوقف ونلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.